الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريف العاشر.
صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رأيت عليه لهجة هنا رأيت حتى إذا رؤيت عليه لهجة وكان عليه رداء الإسلام أعاره الله إياه، اخترط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك. قيل: يا رسول الله، الرامي يحق بها أم المرمي؟ قال: الرامي. ورجل آتاه الله سلطانا فقال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وكذب ليس بخليفة أن يكون جنة دون الخالق. ورجل استخفته الأحاديث كلما قطع أحدوثه حدث بأطول منها يدرك الدجال يتبعه. وذكره الحافظ بن كثير في جامع المسانيد. قال: حديث آخر رواه البزار من حديث محمد بن أبي بكر البرساني: حدثنا الصلت عن الحسن عن جندب عن حذيفة مرفوعة: إنما الخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى رؤيت عليه لهجته وكان ردءا للإسلام، اعتزل إلى ما شاء الله فانسلخ منه وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك. ثم قال: إسناده حسن وصلت رجل مشهور. قال البخاري:
لا شك أن هذا من المصائب العظيمة، نعوذ بالله من إصرار الإسلام أن يدخل في هذا البلاء بين حلف يأخذ سيفه على ولاة الأمور ومن فتنة، قد يكون لشبهة وقد يكون لغرض دنيوي. وفي مسند أحمد بشأن جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق عليم يعني هذا من أخوه ما يخاف، المنافق عليم اللسان والمرتد عن الإسلام والمتأول الذي يتأول ويخرج بسلاحه يقاتل المسلمين، كما جرى في عهد عثمان وعلي دخل فيها الجاهل الظالم ودخل فيها المنافق ودخل فيها المتأول وصارت الفتنة العظيمة نسأل الله العافية، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب هذه الشيء. نعم نسأل الله العافية.
إسناد أحسن الله إليكم، إسناد الحديث هذا
هل عند ابن حبان جيد؟ إسناد عند ابن حبان لقاء أول إسناده
في أحسن الله إليك أيضا حاشية على حديث
أحسن ابن حبان أول لقاء حدثنا
قال ابن حبان أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى
هذا أبو يعلى المرسلي رحمه الله
حدثنا محمد بن مرزوق
نعم
حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بخرام حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة تحدث
ما يعلق على شيء
في أحسن ما عليك في شرح مشكل الآثار للطحاوي الحديث وحاشية عليه فيه الحديث هذا وحاشية عليه
ليش
حدثنا أبو أمية شرح مشكل الآثار للطحاوي حدثنا أبو أمية حدثنا علي بن المديني حدثنا محمد بن بكر البرساني
البرساني
حدثنا الصلت بن مهران حدثنا الحسن حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد أن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه حدثنا
شو الصلت بيّن عبره صلت
نعم الحاشية قال حسن لغيره الصلت بن مهران قال ابن القطان مجهول وقال الذهبي مستور وأورده ابن أبي حاتم فقال روى عن الحسن وشهر بن حوشب روى عنه محمد بن بكر البرساني وسهل بن حماد وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين ورواه البخاري في تاريخه فقال قال لنا علي بن المديني حدثنا محمد بن بكر البرساني عن الصلت بن مهران حدثنا الحسن قلت ورواه أبو يعلى في مسنده فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره. حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكر عن الصوت بن بهرام في هذا الإسناد. قال ابن كثير هذا إسناد جيد. والصوت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرمى بشيء سوى الإرجاء. فقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. رواه البزار من طريقين عن محمد بن بكر البرساني حدثنا الصوت عن الحسن به. قال البزار
المقصود ان هذا يحسن من الصوت الحمد لله. والصوت بما قال ابن كثير رحمه الله واتقاه الجماعه. فالحاصل ان هذا مما يخاف على المسلمين لانه يتظاهر بالاسلام والخير ثم يشق على المسلمين كما وقع الخوارج. يقولون من خير يوصل البريه ثم يعامل المسلمين معامله الكفار فيخاف على الاسلام ويدعون اهل الاسلام مثل ما قال فيه صلى الله عليه وسلم يمرون من الاسلام مروق السامع الرميه اينما وجدوا فاقتلوه لان هؤلاء شبهتهم عظيمه وشرهم كثير. نعم لا لا شرهم نعم
نعم
خبر إنما خوف عليه رجل يعني إن الذي ما موصولا نعم ما موصولا من إن الذي يتصوره عليه
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا
لما خرجت
وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا
لأثناء الشام ما خرج من مكة
قدم أنه خرج قبل ذلك وفاتت
المقصود أمنا
الخروج في عودته
وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها وأمر من كان ظهره حاضرا بالنور ولم يحتفل احتفالا بليغا وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل احتفالا بليغا لأنه خرج مسرعا في 313 رجلا ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهما وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما يعتقبون بعيرا وزيد بن حامثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يعتقبون بعيرا وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يعتقبون بعيرا. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم فلما كان بالروحاء ردها بابة بن عبد المنذر فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار فلما
قيس بن أبي صعصعة نعم
قيس بن وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار فلما قرب من الصغراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه فاستأجر ظنظم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم يمنعه من محمد وأصحابه وبلغ الصريخ على مكة فنأبوا مشرعين وأوهبوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا فيه من حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى فطروا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله وجاءوا على حرب قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواءدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتسلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانيا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله كأنك تعذب بنا وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارها وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فاضع عن حيث شئت وصل حبل من شئت وقف حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما ترك وما أمرت فينا من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لئن صرت حتى تبلغ الفرس من غندان لنسيرن معك وَوَاللَّهِ لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك وقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى إذا بنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك.
رضي الله
فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بما سمع من أصحابه. فقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخبر أبو سفيان فلحق بساحل البحر ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العيد كتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم الخبر وهم للجحفة فهموا بالرجوع. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب. وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس بن زريق عليهم بالرجوع فعصوا فرجع هو وبنو زهرة فلم يشهد بدرا زهري. فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس فلم يزل فيهم مطاعا معظما. فأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر فقال أشيروا علي في المنزل. فقال حباب بن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي فريرة الماء عذبة فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه. وسار المشركون سراء يريدون الماء. وبعث عليا وسادا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فسألهما أصحابه من أنتما؟ قالا نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحابه وودوا لو كانوا بعيد أبي سفيان. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أخبراني أين قريش؟ قالا وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم؟ فقالا لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم؟ فقالا يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. فأنزل الله عز وجل
يعني أن كل 100 لهم بعير يذبح ولا بعير ما لم يذبحهم ما بين 9 إلى 10 يعني كل بعير في مقابل 100 من الرجال.
فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين طلا طهرهم به وذبانهم رجز الشيطان ووطى به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان هذا وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله. مصرع ومصرع
مصرع
وهذا
موضع صرع من صرع يصرع.
وهذا مصرع فلان إن شاء الله فما تعدى أحد منهم موضع إشارته.
اللهم صل على هذه لها بشارات يبشر أصحابه لأن الله سينصرهم وسيقتل عدوهم.
فلما طلع المشركون وترى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزمه الصديق من ورائه وقال يا رسول الله أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه فأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مرجفين. قرئ بكسر الدال وفتحها فقيل المعنى إنهم ردف لكم وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف وفي سورة آل عمران قال إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف الجمع بينهما؟ قيل قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين أحدهما أنه كان يوم أحد وكان إمدادا معلقا على شرط فلما فات شرطه فات الإمداد. هذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى روايتين عكرمة. والثاني أنه كان يوم بدر وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. فالرواية الأخرى عكرمة اختاره جماعة من المفسرين وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم لله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا إلى أن قال وما جعله الله أي هذا الإمداد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. قال هؤلاء فلما استغاثوا أمدهم بتمام ثلاثة آلاف ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوس وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. وقالت الفقة الأولى القصة في سياق أحد وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنايا فإنه سبحانه قال فإذا عدوت من ذلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون. فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة. ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. هذا من قول رسوله. والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى: وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف. وهذا معلق على شرط وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة. وبدر ذكر فيها كرارا. والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة. فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال. يوضح هذا أن قوله: ويأتوكم من ذودهم هذا، قد قال مجاهد إنه يوم أحد. وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه. فلا يصح قوله إن الإمداد في هذا العدد كان يوم بدر، وإتيانهم من ذودهم هذا يوم أحد، يوم أحد. والله أعلم.
له الأقرب من هذه أحد، لكن لم يصبروا. حصل ما حصل من الهزيمة، حصل ما حصل من القتال على المدد. وأما يوم بدر، الله مدهم بألف من المرجفين صبروا واتقوا وآمنوا والله حتى هزموا عدوهم وقتلوا منه سبعين وأسروا سبعين وصارت الآخرة هم المتقين. هذا كله يوم بدر. والمؤلف رحمه الله في هذا قد أجاب رحمه الله، لكن في قصة أنهم في خروجهم من مكة هو محل النظر، وإنما الصواب مجيئهم من الشام، مجيء أبي سفيان من الشام، هم خروج من مكة. نعم.
أحسن الله إليك.
مع الشام، بهدي الشام ومعه التجارة. نعم.
لكن أحسن الله إليك، ذكر في قصة الماضي قال: وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام. وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة، وقيل العشيرة بالمد وقيل العشيرة بالمهملة، وهي بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة تسعة برد. فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة ولات الشوكة، ووكله بوعده.
نعم، اللي حصل هو مدينة جاءت من الشام. نعم. ولكنها لم يدركوها، فاتتهم، وأراد أبو سفيان أن لا يخرجوا فخرجوا، حصل ما حصل بإذن الله. نعم.
أن يكون طلبها في ذهابها وفي إيابها.
الله أعلم، الله أعلم. نعم.
فصل: وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة. أحسن الله إليك، ذكرني بأبي عيسى. قال الزبيدي في شرح الإحياء، قال الزبيدي في شرح الإحياء حافظ السادة المتقين: وسمى رجل ولده أبا عيسى. الزبيدي شرح إحياء علوم الدين: وسمى رجل ولده أبا عيسى، فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع رادا عليه: إن عيسى لا أب له، إنما هو كلمته ألقى إلى مريم، فكره ذلك. قال العراقي: رواه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ولأبي داود أن عمر ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وإسناده صحيح. انتهى. قلت: وكان المغيرة يكنى أيضا أبا عبد الله وأبا محمد، ولكنه كان يحب أن ينادى بأبي عيسى لأنه صلى الله عليه وسلم كناه بها. والظاهر جواز ذلك، فقد تثنى به غير واحد من أحبار الأمة منهم الترمذي صاحب السنن وغيره. قال المباركوري في مقدمة تحفة الأحولي: فائدة أخرى، قد عرفت أن اسم الترمذي محمد وكنيته أبو عيسى، وقد اختار الترمذي كنيته على اسمه فإنه لا يعبر عن نفسه إلا بأبي عيسى، وقد كره بعض العلماء التكني بأبي عيسى لما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه في باب ما يكره للرجل أن يكتني بأبي عيسى. حدثنا فضل بن دكين عن موسى بن علي عن أبيه أن رجلا اكتنى بأبي عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لا أب له. وأخرج أيضا حدثنا الفضل بن زكين عن عبد الله بن عمر بن حفص عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له اكتنى بأبي عيسى فقال: إن عيسى ليس له أب. وقد أجاب عنه بعض الأعلام بأن الحديث الأول مرسل والثاني موقوف، وعلى فرض صحة الحديث المرفوع فليس فيه النهي عن الاكتناء بأبي عيسى، بل فيه بيان الأمر الواقع بأن عيسى لا أب له، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له مزاحا، كما قال لرجل استحمله، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له مزاحا. مزاحا
مزاحاً؟ مزاحاً؟
نعم.
ضعيف ولا حاجة يتكلم. نعم.
كما قال لرجل استحمله: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد الإبل إلا النوق؟ أخرجه الترمذي في باب المزاح. وأخرج أيضا عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وقوله تداعبنا يعني تمازحنا، ويؤيد الجواز ما أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في باب من يكتني بأبي عيسى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تثنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تثنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. وقوله في جلجتنا أي في عدد من أمثالنا لا ندري ما يصنع بنا. وفي الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر ذكر البغوي من طريق زيد بن أسلم أن المغيرة استأذن على عمر فقال: أبو عيسى. قال: من أبو عيسى؟ قال المغيرة بن شعبة. قال: هل لعيسى من أب؟ فشهد له بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكنيه بها، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له، وإنا لا ندري ما يفعل بنا، وكناه أبا عبد الله. فأخبر المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بأبي عيسى، وشهد له بعض الصحابة، فأي دليل يكون أعظم من هذا للجواز؟ وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففهم الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لا أب له، ولهذا ضرب ابنه وأنكر على المغيرة بن شعبة بتثنيته ماده، وتأول تثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عيسى، وقال: ما تناه به، بل إنما دعاه به بعض الأحيان. وهذا لا يستدل به على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل شيئا وإن كان خلافه أولى، ويكون هذا في حقه مسلوب الكراهة. وهذا معنى قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قلت: ليس في النهي عن التكني بأبي عيسى حديث مرفوع متصل صحيح صريح، فالظاهر هو الجواز. وأما أثر عمر رضي الله عنه فليس في حكم المرفوع كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف فريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل. وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يكب دم أخيه عمرو، فكشف عن اسمه وصرف وامراه، فحمي القوم.
يعني يحث الناس على قتاله، وكان لما كتب الله جل وعلا من نصر دينه وإعلاء كلمته والانتقام من أعداء ذلك أبي جهل الذي شب الحرب لحثه والقضاء عليه والحمد لله. فلم يزل بهم أبو جهل حثهم على القتال، ويأمر عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه حتى كشف عن عورته ينادي حتى شد الحرب وحمي الوطيس، وقتل الله صناديد قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعبد بن عتبة ونبيه بن الحجاج وغيرهم من صناديدهم 70 قتيلا و70 أسيرا رسول الله العظيم. أغضب يعني أحفظ عتبة أن يغضبه.
فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العيش وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة. وخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهم. فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتملا عبيدة، وقد قطعت رجله فلم يزل رمنا حتى مات بالصفراء. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية. في حاشية أحسن الله إليه. أخرجه البخاري من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه البخاري أيضا عن علي قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس بن عباد: راويه عن علي وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال المؤلف.
ورواه
البخاري أيضا عن علي قال أنا أول من يدفن بين الرحمن خصوما في يوم القيامة. قال قيس بن عباد الطاويه عن علي وفيه نزلت هذان خصمان خصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال المؤلف. قبل أحسن الله إليه أول الحاشية أخرجه البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر.
لا معنى من يكون أقسم علي وأقسم أحمد الأرض طلع ذات الأصل في المخالي وشمال
ثم حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والامتهان ومناشدة ربي عز وجل حتى سقط رداءه ومنكبيه فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدت. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغفاة واحدة وأخذ القوم النعاس في حال الحرب ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا فقتلوا منهم 70 وأسروا 70.
قال الله في هذا إن تستعين ربك فاستجاب له أن يمدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى وإن به قلوب والنصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال إن يغشيكم النعاس الآية فأنزل الله نصره وأيده وأنزل المطر ثبت به الأرض وقال اللهم على قتال أعدائهم حتى أمدهم الله بالنصر من عنده وأدبر الكفار وانهزموا ونصر الله أولياءه وكان أول نصر وأول النصر ما جرى من المفارقة بين عتبة وشيبة والوليد وبين حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث كانت هذه أول نصر أن قتل الله هؤلاء الثلاثة وهم من صناديدهم وكبارهم.
فصل. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقال لهما غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبأوا لقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه فقالوا إلى أين يا سراقة ألم تكن قل فإنك جار لنا لا تفارقنا. فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون وكذب في قوله إني أخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم وهذا أظهر.
واحد الشياب أنه إسلام بعد ذلك واحد الشياب قال أنا
ولما راى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة وقالوا غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظهر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقام عمير بن حمام رضي الله عنه فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال بخن يا رسول الله، قال ما يحملك على قولك بخن، قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها، قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن. فقام عمير بن الحمام رضي الله عنه فقال يا رسول الله جنة الأرض والسماوات والأرض، قال نعم، قال بخن يا رسول الله، قال ما يحملك على قولك بخن، قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.